لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السيرة الخالدة، إعداد وتقديم الدكتور طارق السويداني حفظه الله تعالى. ونستمع في الأسطوانة الثانية إلى قصة الغلام وأصحاب الأخدود وغزو الحبشة لليمن وقصة أصحاب الفيل ودخول الفرس إلى اليمن وقصة عبد المطلب وحفره لزمزم، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم في استئناف حديثنا عن السيرة الخالدة، سيرة خير الخلق أجمعين خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم. وما زلت أشكل معكم أحوال جزيرة العرب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فهم هذه الأحوال مهم جدا لنفهم السيرة، لأن كثير من أحداث السيرة والمعارك والصراعات لها علاقة كبيرة بما حدث في هذه الفترة. رأينا كيف دخلت اليهودية إلى يثرب وخيبر من خلال المهاجرين اليهود الذين جاءوا من الشام، وكيف دخلت إلى اليمن. اليهودية دخلت إلى اليمن على يد ملك اليمن تبع تبان أسعد. واليوم سنتحدث عن كيف دخلت النصرانية إلى نجران. نحن توقفنا عند عمرو ابن تبان أسعد وقد سيطر على اليمن بعد أن قتل أخاه حسان، ثم لما مات عمرو تمزقت اليمن بين أبناء هذه الأسرة الحاكمة، أسرة ربيعة ابن نصر. صراع شديد بين أعضاء هذه الأسرة الحاكمة، صراع شديد، مزقوا اليمن، دمروا أحوال اليمن حتى يعني صار كل واحد فيهم يطمع في السلطة ويطمع في الملك، فتمزقت اليمن أيما تمزق. هنا قام ثائر صغير، يقولون قاطع طريق حرامي أو ضابط صغير، المهم استغل هذه الخلخلة في الأوضاع فأخذ مجموعة معه وسيطر على قصر الحكم وعزل هذه الأسرة الحاكمة وأعلن أنه حاكما لليمن هو لخنيعة ذو شناتر. لخنيعة هذا الصغير صار حاكما فجأة هكذا بلا مقدمات، وفوجئ الناس بهذا الأمر، وكان فاجرا ظالما جبارا غشوما، بدأ يفسد في الأرض أيما إفساد، وضاق الناس به ويتمنون الخلاص منه. في قصة طويلة استطاع ذو نواس ابن تبان أسعد ابن الحاكم السابق، أخو عمرو الحاكم السابق كذلك، استطاع وهو صغير، شاب صغير، أن يغتال لخنيعة ذو شناتر، وسيطر ذو نواس على اليمن. فرجعت الآن اليمن إلى حكم أسرة ربيعة بن نصر وإلى ذرية تبان أسعد من جديد، وما زالوا يحكمون باليهودية، وسيطر ذو نواس على اليمن. في هذه الأثناء كانت أحداث صغيرة حدثت في نجران أدت إلى أحداث خطيرة جدا. هذه الأحداث بدأت بقصة راهب اسمه فيميون، راهب نصراني خرج للتبشير في أفريقيا وكان من الصالحين وكان على التوحيد. تعرفون النصارى ليس كلهم مشركين، وإنما بعضهم ما زال على التوحيد، يؤمنون أن الله واحد ويؤمنون أن عيسى عليه السلام رسول وليس ابن الله. فيميون وصل إلى أفريقيا وأخذ يدعو في أفريقيا في جهة الحبشة. استطاعت إحدى العصابات أن تقبض عليه في الطريق فأخذوه عبدا، هكذا كانت قضية الرق، أي واحد يمسكونه ليس له حماية يأخذونه يحولونه إلى عبد، فأخذوه وباعوه على العرب. واحد من عرب نجران باعوه عليه عبدا له، فأخذه هذا السيد النجراني إلى نجران، نجران في جزيرة العرب في جنوب جزيرة العرب، وهناك في نجران صار فيميون الراهب عبدا، فأخذ يخدم سيده ويعبد الله عز وجل. السيد بدأ ينتبه، هذا ما هو عبد عادي، عالم عابد وله كرامات، يرى حوله أحيانا نور، فتعجب منه، كان من الناس الذين لهم مكان عند الله عز وجل. فبدأ يسأله عن دينه، فبدأ يخبره عن الله الواحد وأنه ما نعبد غير الله عز وجل، فتحجب. الشرك سيطر على جزيرة العرب كما ذكرنا، وكانت نجران تعبد شجرة، كان لهم شجرة يعتبرونها إله، فكان فيميون متعجب منهم، يعني أين العقل البشري تعبدون شجرة. مع الحوار فيميون يقول لسيده، قال أرأيت إن أهلك ربي ربك تعبد ربي؟ تعجب السيد، قال والله إذا ربك يهلك ربي طبعا أعبد ربك، ربك أقوى. قال إذا نجمع الناس، فجمع الناس عند الشجرة وبدأ فيميون يصلي ويدعو دعاء عظيما بإلحاح وتذلل إلى الله عز وجل، لأن فيها هداية للناس. ماذا يريد من وراءها فيميون؟ لا يريد منصب، هكذا أهل الدين الخالص ليس همهم المناصب ولا همهم المال، همهم الدعوة إلى الله عز وجل، همهم أن يهتدي الناس وأن يلتزم الناس بدين الله وأن يقبلوا على الله عز وجل وأن يعبدوه ويوحدوه ويبتعدوا عن المعاصي. فأخذ يلح على الله عز وجل يا ربي لأجل أن يهتدي الناس، أهلك هذه الشجرة. فما دعاء هذا الإنسان الصالح المؤمن مع دعائه وإلحاحه استجاب الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يحب الدعاء من العبد الصالح ويحب الدعاء الملحاح. فاستجاب الله عز وجل لفيميون، فنزلت صاعقة على الشجرة ففجرتها وأهلكتها. تعجب الناس، إلههم أهلك أمام أعينهم. فدخل أهل نجران في دين الله أفواجا، دخلوا في النصرانية أفواجا، فصارت نجران نصرانية. بهذه الطريقة دخل في النصرانية إلى نجران. طبعا هذه قصص نحن لا نعرف مدى دقتها مدى صحتها، لكن كل المؤرخين يذكرونها. الشيء الآخر، نحن كيعني ناس نحقق علميا وكذا، لو وجدنا قصة أفضل وتفسير أحسن من هذا لدخول النصرانية إلى نجران لاستعملناه، لكن ما عندنا قصة. وقد ينكرها بعض الناس أو يستنكرونها، لا حرج، يعني هذه قصص ليست شرع. هناك قصص سنذكر مرجعها أنها في القرآن أو في السنة، هذه ما نستطيع أن نخالفها، لكن هذه قصص المؤرخين قابلة للخلاف. لكن على الأقل تفسر لنا كيف دخلت النصرانية إلى نجران. والذي ينكرها يا ريت يعطينا تفسير أفضل وأوضح لدخول النصرانية إلى نجران، لأن وجود النصرانية في نجران عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت قطعا، وهذا مذكور في القرآن الكريم، الحوار الذي بين نصارى نجران وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة طويلة سنذكرها فيما بعد. إذن كيف دخلت النصرانية إلى نجران؟ أنا فسرت لكم بناء على كلام المؤرخين. مرة أخرى، إنكار مثل هذه القصص لا حرج فيه عندي، لأنها ليست من الشرع، لكن على الأقل تفسر التاريخ. أكمل. انتشرت النصرانية في نجران وتطورت وصار لها أحبار ورهبان. أحد رهبان النصارى في نجران اسمه عبد الله بن ثامر ومجموعة معه هاجروا إلى اليمن، واليمن كما ذكرنا يحكمها ذو نواس اليهودي وهم على اليهودية. اليمن يهود وما زال فيهم يهود إلى اليوم كما تعرفون، فهذا أصل اليهودية في اليمن. طبعا لأنهم كانوا على صراع، النصرانية دائما على صراع مع اليهودية، واليهود يكرهون النصارى طول عمرهم وما زالوا يكرهون النصارى ويطعنون في عيسى عليه السلام ويطعنون في مريم. فلما جاء النصارى إلى اليمن خافوا من اليهود، وأنا متعجب يعني كيف النصارى يتقربون إلى اليهود وهم يعرفون أنهم يطعنون في دينهم ويطعنون في نبيهم ويطعنون في مريم. نحن أقرب إلى النصارى، يا ريت النصارى يفكروا في هذا، نحن كمسلمين أقرب إليهم من اليهود. نحن نعظم عيسى عليه السلام أيما تعظيم، والذي يكفر بعيسى يكفر بالإسلام، ونحن نقر بالإنجيل، ونحن نقر أن مريم عذراء وأنها ولدت بمعجزة، نحن نقر بكل هذا. فكيف يكون اليهود الذين يطعنون في عيسى ويكذبونه ويطعنون في مريم ويقولون عليها قولا عظيما شنيعا وبهتانا كبيرا، كيف يكونون هم أقرب إليهم؟ يا ريت النصارى يفكروا بمثل هذا. على كل حال، فعبد الله بن ثامر النصراني ومن معه ذهبوا إلى اليمن، وهناك خافوا من اليهود، فحدث أنهم بدأوا يعبدون الله عز وجل بالسر، بدأوا يعبدون الله عز وجل بالسر خوفا من اليهود، وصارت لهم صومعة صغيرة يعبدون فيها. في هذه الأثناء ذو نواس كما هي عادة الملوك في ذلك الوقت كان له ساحر كبير يستعين به ويلجأ إليه. هذا الساحر الكبير بدأ يعني يكبر في السن وخاف أن يموت، فأرسل إلى ذي نواس الملك، قال أنا صرت كبير وشايب وأخاف أن أموت، يا ريت ترسل لي شاب أعلمه السحر قبل أن أموت حتى لا يذهب علمي في السحر. ففعلا الملك اختار واحد من الشباب، فطن ذكي جدا من أذكى شباب اليمن، اختاره أن يكون ساحرا للمستقبل، فأرسله إلى الساحر ليعلمه السحر. هذه القصة مذكورة الآن في صحيح مسلم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. الشاب وهو ذاهب إلى الساحر يتعلم منه كان يمر على صومعة النصارى هؤلاء، فكان يسمع منهم، كانوا يقرؤون الإنجيل ويقرؤون يعني يتلون الآيات، فيسمع منهم يتحجب من هذا، فبدأ يجلس إليهم يتلقى منهم العلم. في هذه الأثناء طبعا الساحر بدأ يتضايق من تأخر الشاب عنه، فكان يضربه. الشاب يتعلم عند الراهب، راهب الصومعة، فأخبره أن الساحر بدأ يضرب لأنه بدأ يتأخر، فقال له يعني إذا قال لك ليش تأخرت قل حبسني أهلي، وإذا قالوا لك أهلك ليش تأخرت قل حبسني الساحر. وظل يتعلم وينمو في قضية العبادة هذه والدين الحق بالمقابل مع السحر، وكان يكره السحر لما تعلم الدين الحق. وفعلا صار هذا الشاب من خيرة الناس ومن العباد ومن أهل الدين العظيم، وأكرمه الله عز وجل، فبدأ يبرئ الأكمه ويبرئ الأبرص، هكذا في الحديث في صحيح مسلم، يبرئ الأكمه والأبرص، والناس يتعجبون منه يظنونها سحرا. إلى أن حدث يوم من الأيام أن الناس في أحد الطرق الرئيسية خرجت لهم دابة عظيمة، هكذا في الحديث، ما هي الدابة؟ قد يكون أسد، قد يكون شيء ثاني، لكن دابة أخافت الناس ما استطاعوا أن يمروا، وإذ بالشاب هذا موجود، فأخذ حجرا قال اليوم أعرف السحر أم الراهب. فقال اللهم إن كان دين الراهب أحب إليك من دين الساحر فأهلك هذه الدابة، وأخذ الحجر ورمى الدابة، وبقدرة الله عز وجل قتل الدابة، وانتشر الخبر بين الناس أن الشاب قتل الدابة. فذهب إلى الراهب وأخبره بالخبر، أخبره بالخبر كيف أنه أهلك الدابة، فقال يا بني قد بلغت شأنا عظيما، بلغت تبرئ الأكمه والأبرص وكذلك تقتل الدابة، فهذا أمر عظيم جدا، فاحذر ستبتلى. شوفوا سبحان الله، أي إنسان يكون مخلص في دين الله عز وجل لابد أن يبتلى، إذا كلما زاد إيمانه زاد عليه الهجوم، زاد عليه الضغط، ويمكن قد يبتلى في جسده، فقال ستبتلى، فإذا ابتليت لا تخبر عني. وفعلا مرت الأيام، وصل الخبر إلى أحد جلاس الملك، وكان هذا الجليس قد عمى بصره، أصاب مرض أعمى بصره، فذهب إلى الشاب قال أنا بلغني أنك تبرئ الأكمه والأبرص، ولك يعني كرامات عجيبة، أنا جبت لك هدايا كثيرة جدا، وفرش الهدايا بين يديه، قال هذه كلها لك، كل هذه الهدايا لك إن شفيت بصري. رد الشاب، شوفوا هذا الفرق بين المؤمن وبين المشعوذين، مشعوذ يقول إيه تعال أنا أقرأ لك وأنا أسوي لك وأنا أشفيك، الشاب قال كلمة جميلة، قال أنا ما أشفي، إنما يشفي الله، أنا أداة بيد الله عز وجل، أنا لا أشفي، الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي، فإذا آمنت أدعو الله لك يشفيك، يعني ما قال إذا آمنت ستشفى، إذا آمنت الأمر بيد الله عز وجل، أنا أدعو كل الذي بيدي أني أدعو. فآمن جليس الملك بالله عز وجل، فدعا له الشاب فأسلم وشفى، شفى جليس الملك، رجع إلى الملك وإذ به مفتح، الملك تعجب، صاحبه أعمى كيف صار مفتح، فسأله قال من شفاك؟ قال ربي. قال من ربك؟ فقال ربي الله. فهنا بدأ يسأله، عرف أنه ليس على دينهم، فبدأ يعذبه، من الذي فعل بك ذلك؟ من الذي غيرك؟ حتى أخبره بالشاب بالفتى، فمسك الفتى يقول له أنت بلغت من السحر شأنا عظيما حتى صرت تشفي المرضى وتشفي الأعمى والأكمه والأبرص. قال أنا ما أشفي، الله هو الذي يشفي. فبدأ يعذبه، قل من علمك هذا؟ أنا علمتك السحر، ما علمتك هذا الكلام. فقال علمني الراهب، أقر على الراهب، فجيء بالراهب فعذبه الملك حتى يرجع عن دينه فرفض، فأمر بالمنشار أن يوضع على رأسه، فشقه رأسه نصفين، حتى في الحديث فسقط شقاه، سقط نصفين ولم يرجع عن دينه. هكذا ثباتهم على الدين، هكذا المؤمن إذا آمن بالله وآمن بدين الحق مهما عذب، مهما سجن، مهما فعل به لا يتراجع عن دين الله عز وجل. فشق نصفين، ثم جيء بجليس الملك فأمره الملك أن يرجع عن دينه، هذا رأى المعجزة، رأى بصره رجع إليه، فكيف يرجع عن دين الله؟ فشق نصفين وهو ثابت على دينه. ثم جيء بالشاب فأمره الملك أن يرجع عن دينه فرفض. فهنا طبعا لأن الشاب انتشرت أخباره وصار حديث الناس، أراد أن يقتل أمام الناس، فقال لجلسائه خذوا هذا الشاب إلى رأس جبل واقذفوا به من رأس الجبل، اقتلوه من رأس الجبل. فهنا أخذه الجنود فصعدوا به إلى الجبل، فأخذ يدعو اللهم اكفنيهم، اكفني شرهم. وسبحان الله، يستجيب الله عز وجل لهذا الشاب المؤمن، فيتزلزل الجبل، فيسقط الجنود قتلى، ويأتي يمشي أمام الناس وتنتشر الأخبار. خاف الملك على ملكه، ففورا أخذ هذا الشاب أمر بالقبض عليه. هكذا ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، هكذا فقط لأجل الإيمان، ما بينهم صراع، ما هددوا ملك الملك بشيء، فقط هو على التوحيد على الإيمان. فهنا فورا قبضوا عليه، أخذوه في قارب وقال أغرقوه في البحر، فأخذوه في القارب وفي وسط البحر أرادوا أن يغرقوه، فدعا الله عز وجل اللهم اكفنيهم، وفعلا يتزلزل بهم القارب فيسقطون في البحر فيغرقون وينجوه ويرجع. فتعجب الملك يفكر بطريقة ليقتله، فقال له الشاب، قال لن تستطيع أن تقتلني حتى تفعل ما أقول لك. قال ماذا؟ قال تأخذني أمام الناس وتعلقني على شجرة، ثم تأخذ سهم من سهامي بنبلي وتقول بسم الله رب الغلام وتضربني، عندها تقتلني. عندها الملك يريد أن يتخلص منه، ففعلا أمر بجمع الناس، والشاب معلق على الشجرة يدعو الله عز وجل، وفي هذا الموقف ضحى بنفسه لأجل أن يهدي الناس. هكذا الشهادة في سبيل الله، الشهيد هو الذي يضحي بنفسه لأجل قضية فيها إيمان ولا فيها دفاع عن وطن ولا عرض لأجل الله عز وجل. فوقف هذا الشاب صامدا على الشجرة، فأخذ الملك السهم ورماه بعد أن صرخ والناس تسمعه بسم الله رب الغلام، وضربه فأصابه في صدغه فقتله شهيدا. انتشر الخبر فورا بين الناس أنه ما قتله بجنوده، ما قتله إلا بإذن رب الغلام، فرب الغلام هو الرب الحقيقي لأنه منع الملك من كل تصرف إلا بإذنه. فدخل الناس في دين الغلام أفواجا، يقولون في الروايات التاريخية 20,000 دخلوا في يوم واحد. انظروا شاب يضحي بنفسه من أجل أن يهتدي، 20,000. هكذا المؤمن يقولون كالشمعة يحرق نفسه لأجل أن يهتدي الناس، يتعب لأجل أن يهتدي الناس، يضحي بدمه من أجل أن يهتدي الناس. فعندها دخل الناس فغضب الملك، غضب الملك أنهم تركوا دينه وجاءوا جنوده وجاءوا الأعيان، هكذا البطانة الفاسدة، كيف تتركهم؟ لو تركوهم ما حدث شيء، شعب حر يؤمن بما يشاء، ما هددوا الملك في شيء، ما زال الملك على دينه، ما زال مسيطر. لكن لا يريد دين غير دينه، هكذا إرهاب الدولة لما تجبر الناس على فكرها. فأمر بالأخاديد أن تحفر، كل طريق رئيسي حطوا عليه أخدود، حفروا حفرة أشعلوها نارا، وكلما جاء وفد من هؤلاء يريد أن يفروا بدينهم رموهم في النار أو يأمروهم أن يقذفوا أنفسهم في النار. وبدأ الناس يرمون، شهداء متتالين يرمون في النار، حتى إن واحدة منهن من الناس كان معها طفل رضيع فخافت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فناداها ولدها يا أمه ألقي نفسك فإنك على الحق، وقتلهم بهذه الطريقة. ذكر الله عز وجل هذا المشهد في القرآن الكريم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. هذا الملك يشاهد المشهد وهؤلاء مشهود عليهم وهم يقذفون في النار. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، الملك وأصحابه، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هكذا الدولة لما تتسلط على دين الناس وعلى مبادئ الناس، ظلم وانحراف. فهكذا قتل النصارى. هنا وقفة، لماذا يفعل الملك كل هذا؟ هل هم كما يقولون متآمرين على نظام الحكم، يريدون أن يقلبوه؟ هل يريدون الكرسي؟ هل يريدون اغتيال الملك؟ لم يحدث شيء من هذا، كل ما في الأمر أنهم آمنوا بدين، آمنوا بمنهج، التزموا بطريقة تختلف عن طريقة الملك. فهنا يمارس الملك إرهاب الدولة كما يسمونه، فبدأ يقتل فيهم. يقول الله عز وجل، يبين لنا السبب، يقول وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هذا فقط السبب، السبب أنهم ملتزمون بدين الله عز وجل. اليوم نجد بعض الناس يضايقون لأنهم ملتزمين بدين الله، نجد في إحدى الدول الإسلامية المرأة المحجبة تضايق لأنها فقط محجبة، لم تفعل شيئا ولم تؤذي الدولة في شيء ولم تهدد الدولة وأمن الدولة في شيء، ومع ذلك تمنع من الحجاب وتمنع من الالتزام بدين الله. ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. سبحان الله، هذه القصة تختلف عن باقي قصص القرآن. نجد دائما أن الصراع بين الحق والباطل ينتهي لصالح الحق. قصة نوح عليه السلام دمر الله قوم نوح بالطوفان، وقصة صالح، وقصة هود، وقصص كثيرة كيف الله سبحانه وتعالى انتصر للمؤمنين. إلا هذه القصة، حرق المؤمنون، رموا في الأخاديد إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ليس دائما النصر للمؤمنين، النصر الدنيوي قد لا يكون للمؤمنين، لكن النصر الأخروي في يوم القيامة هو دائما للمؤمنين. الله سبحانه وتعالى ينتصر، الله سبحانه وتعالى يهدد هؤلاء الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فيقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أبشروا يا مؤمنون، أبشروا، فإذا لم تنتصروا في الدنيا فالله سبحانه وتعالى سينتقم لكم في الآخرة، وفي الغالب سيأتي النصر في الدنيا قبل الآخرة. لكن الله سبحانه وتعالى ترك الأمر بهذه الصورة لنتفكر ونتأمل، ولا نطمع أن ننتصر دوما في الدنيا، فقد يتأخر النصر وقد يتأجل النصر وقد يؤخر إلى يوم القيامة. إن الأمر كله لله سبحانه. هكذا قتل المؤمنون وحرقوا في هذه الأخاديد، واستطاع أحد المؤمنين اسمه دوس ثعلبان، دوس فر من الحريق وهرب من اليمن، وبدأ يفكر ماذا يفعل. هو على النصرانية، هذه المجموعة التي قتلت كانوا نصارى موحدين مؤمنين، والذين قتلوهم يهود مجرمين. هذا النصراني المؤمن فكر من ممكن أن ينصره، فتحرك وقطع جزيرة العرب وقطع الشام حتى وصل إلى قيصر. قيصر ملك الدولة الرومانية العظيمة جدا، من أعظم دول الأرض، ودولة على النصرانية. فذهب إليه وأخبره ماذا فعل اليهود وفعل حكام اليمن الكفرة بالمؤمنين النصارى. تضايق قيصر، لأن قيصر أيضا على النصرانية فهما على دين واحد، فتضايق بشدة كيف يفعل بقومه النصارى بهذه الصورة. وكان متدينا دينا شديدا، لكنه قال لدوس: يا دوس، بلادك بعيدة، تحريك جيش من هناك إلى اليمن أمر بعيد، مشقة كبيرة، لكن أنا أفعل لك شيء آخر. أنا أرسل إلى النجاشي صاحبي، النجاشي حاكم الحبشة أيضا على النصرانية وأيضا متدين دين شديد، والحبشة قرب اليمن، فيساعده. وأرسل معه فعلا رسالة إلى النجاشي، وصلت الرسالة إلى النجاشي. النجاشي تضايق ضيق شديد، كيف يفعل بالنصارى بهذه الصورة؟ 20,000 يقتلون بهذه الطريقة. ففورا حرك جيشا لنصرة دينه. شوفوا الأمم التي تتحرك عندما تنتهك أديانها، بينما كثير من أمم المسلمة نرى المسلمين في فلسطين مثلا يذبحون ويؤذون ولا أحد يتحرك. هذا لما عرف أن قومه أوذوا حرك جيشا من 70,000 مقاتل. ركبت الجيوش السفن بقيادة قائد حبشي عظيم اسمه أرياض، ومن بين القادة العسكريين الذين تحت أرياض مباشرة قائد أيضا من القادة العظام عندهم اسمه أبرهة. بدأت ملامح القصة تتشكل. فالآن جيش الحبشة يعبر البحر الأحمر نحو اليمن بقيادة أرياض، وفعلا تقدم هذا الجيش وبدأ القتال العظيم بين دونواس ابن تبان أسعد قائد اليمن الكافر، وبين جيش الحبشة النصراني بقيادة أرياض. حدث القتال العظيم بين الجيشين، واستطاع جيش الحبشة بقوته الهائلة أن ينتصر على جيش اليمن، وفر دونواس فتبعوه فدخل البحر وانتحر، قتل نفسه في البحر حتى لا يمسك. هكذا كان من نخوة العرب أنهم يرون الموت ولا الأسر، فانتحر غريقا في البحر، واستقر الحكم للحبشة في اليمن، وسيطر أرياض على الحكم وصار هو حاكم اليمن نيابة عن الحبشة، ودخلت الآن اليمن في حكم الحبشة. أرياض بدأ يظلم ظلما شديدا، حتى الحبشة الذين معه، حتى قادة الجيش الذين معه بدأ يعصف بهم، فتضايق الناس وتضايق قادة الجيش. هنا تحرك أحد قادة الجيش، هو أبرهة، وجمع بعض القادة، قالوا على ماذا نصبر على هذا الذل؟ فتجمعوا وفعلا انضم إليهم جزء كبير من الجيش، وتحركوا لأخذ الحكم من أرياض وعزل أرياض. أرياض تحرك بمن معه، فالتقى الجيشان الحبشيان ليتقاتلا، جيش بقيادة أرياض وجيش بقيادة أبرهة. لما أرادوا بدء القتال، أبرهة استدعى أرياض، قال أريد أن أقابلك.
فأخذوا الأمان تقابل، قال على ما نقتل الحبشة، الآن لو تقاتلنا ستكون فرصة لأهل اليمن يقضون علينا جميعا. قال من رأي؟ أنا وإياك فقط نتقاتل، والذي يقتل الآخر يحكم. قال نعم. فاتفق على هذا، حدث القتال بينهما، قتل أرياض بعد أن شج وجه أبرهة، ولذلك يسمى أبرهة الأشج أي المجروح. فاستطاع أبرهة أن ينتصر وسيطر على اليمن، وصار حاكما الآن لليمن، قائدا للأحباش في اليمن.
وصلت الأخبار إلى النجاشي فتضايق ضيقا شديدا، كيف يتقاتل جيش مع بعضه، وكيف يتجرأ أبرهة على أن يقتل قائد الجيش أرياض؟ فأقسم أنه سيحرك جيشا من الحبشة حتى يصل إلى اليمن ويدوس أرض اليمن برجله، ويجز أن يحلق شعر أبرهة إذلالا له. أبرهة وصلته الأخبار بقسم النجاشي، من يستطيع على النجاشي ملك من أعظم الملوك؟ فعندها أخذ تراب من اليمن وحلق رأس نفسه، أرسل التراب والشعر إلى النجاشي، قال هذا تراب اليمن دس عليه، وهذا شعري أنا جززته لك، أنا خادمك، أنا تابعك، أنا ما فعلت هذا إلا لما ظلمنا أرياض، وأنا تحت أمرك، وماذا تريد؟ بدأ يتذلل للنجاشي، النجاشي اكتفى أن هذا اعترف بأنه تابع له وخادم له وليس الثورة عليه، وفعلا وصلته الأخبار بظلم أرياض فسكت وهدأت الأمور.
الآن سيطر أبرهة على اليمن وصار حاكما لليمن، لكنه تابع للنجاشي. طبعا بسبب هذه الأحداث أحب أن يثبت ولاءه للنجاشي، أنا ما زلت خادم عندك وأنا تابع لك، فأراد أن يظهر حرصه على حب النجاشي وحب النصرانية، فأمر ببناء كنيسة عظيمة فسماها القليس. بنيت هذه الكنيسة العظيمة في اليمن، ثم أمر الناس أن يحجوا إليها، يريد أن يصرفهم عن حج بيت الله الحرام إلى القليس، فلم يحج إليها أحد فتضايق، فبدأ يفكر كيف يجبر الناس على التوجه نحو القليس، وفكر في هدم الكعبة حتى يصرف الناس إلى القليس. وصلت الأخبار إلى العرب، ومن بين الذين وصلتهم الأخبار قبل أن يتحرك أبرهة، وصلت الأخبار إلى رجل من أهل النسيء، هذه مذكورة في القرآن الكريم، إنما النسيء زيادة في الكفر. ما قصة النسيء قبل أن نكمل؟ العرب كانوا يتعاملون بدين إبراهيم عليه السلام، وفي دين إبراهيم عليه السلام في دين التوحيد حتى في دين الإسلام يقول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذن السنة 12 شهر منها 4 أشهر حرم يحرم فيها القتال، يجوز الدفاع عن النفس لكن لا يجوز الهجوم، لا يجوز البدء إلا هذا اليوم، هذا دين الله عز وجل. هذه الأربعة الحرم هي رجب ثم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، إذن شهر وحده هو رجب وثلاثة أشهر متتالية ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه الأشهر الأربعة لا يجوز فيها أن يبدأ القتال. العرب كثير منهم كان يعيش كما ذكرنا على الغزو، يغزون بعضهم ويسلبون من بعضهم، فرجب يتحملون شهر واحد، لكن ثلاث شهور متتالية بدون قتال طويلة عليهم، بعضهم يريد أن يأخذ بثأرة، بعضهم يريد أن يسرق، بالنسبة لهم قضية كبيرة. فماذا فعلوا؟ اتفقوا على أن يعينوا مجموعة صغيرة من الناس، سموهم أهل النسيء، كلمة النسيء معناها التأخير، نسى أخرى، قالوا أنتم من حقكم، هذه المجموعة تقرر في كل سنة تبديل صفر مع محرم، فيصير محرم مكان صفر وصفر مكان محرم، فيصير الأشهر الحرم رجب ثم ذو القعدة وذو الحجة، وبعدين يأتي شهر يجوز فيه القتال، ثم يأتي محرم فيؤجلون محرم، يؤخرون محرم. عجيب لعب في دين الله عز وجل، وذلك الله سبحانه وتعالى يعلق على هذا اللعب في دين الله، يقول إنما النسيء زيادة في الكفر، هم كفار وزادوا بالكفر باللعب بدين الله بهذه الطريقة، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. الله حرم 4 أشهر فهم يريدون 4 أشهر، لكن ليست الأربعة التي حرمها الله عز وجل، ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. هكذا كان أهل النسيء يلعبون في دين الله رب العالمين. لكن كانوا هؤلاء يعني جماعة متدينة جدا على الكفر وعلى الانحراف، لكن يعتبرون مثل الخواص دين العرب الكافر. فهؤلاء كانوا في منتهى التدين بالنسبة للعرب، وكانوا أيضا يعظمون الكعبة تعظيما لا يعظمها أحد من العرب مثلهم. فلما سمع واحد منهم أن هذا أبرهة يريد أن يصرف الناس عن حج بيت الله الحرام إلى القليس، فعل فعلا عجيبا، سافر إلى اليمن ثم دخل في القليس واختبأ إلى صار الليل، ثم قضى حاجته أجلكم الله في القليس، ثم أخذ الأوساخ ولطخ بها جدران القليس إهانة للقليس ورجع. وصلت الأخبار طبعا إلى أبرهة بهذه القاذورات التي لطخت بها القليس فتضايق. طبعا انتشر الخبر أن الذي فعل هذا الفعل هو واحد من أهل النسيء، فسأل ما هي القصة، فعرف أنهم يعظمون الكعبة، عندها حرك الجيش نحو الكعبة، لابد أن يهدم الكعبة. حرك جيش أبرهة وأخذ معه أفيال، على رأسها فيل عظيم اسمه محمود، هذا الفيل العظيم الهدف منه أن يهدم الكعبة، وفعلا تحرك. كان سائس هذا الفيل، قائد الفيل والمدرب للفيل اسمه أنيس، وفعلا تحرك الجيش نحو مكة. العرب وصلتهم الأخبار، بيتهم العظيم، بيتهم الحرام الذي يحجون إليه سيهدم، فبدأت هزة تحدث في الجزيرة العربية. لكن للأسف لأنهم أمة ممزقة كما هي أمتنا اليوم، ما استطاعوا أن يتفقوا ضد عدوهم، ولم يستطيعوا أن يحركوا جيشا للوقوف أمامه، فظل يمشي. في الطريق تحركت قبيلة صغيرة بقيادة ذي نفر، واحد اسمه ذو نفر، واجه الجيش أبرهة، ماذا يستطيع أن يفعل لأبرهة؟ فعندها استطاع أبرهة أن يأسره وأخذه أسيرا وتحرك استمر. عندها نفيل بن حبيب من قبيلة خثعم، أيضا حرك خثعم لمواجهة أبرهة، لكن أيضا استطاع أبرهة أن يهزمه ويأسره، واستمر أبرهة إلى أن وصل إلى الطائف. أهل الطائف آثروا السلام، قالوا إحنا ما عندنا شغل، تريد تهدم الكعبة أهدمها. إحنا طبعا بنسامح أهل الطائف اليوم لأنهم أسلموا، ولا ذاك الوقت هذه تعتبر خيانة، لكن الإسلام يجب ما قبله. المهم فتركوه، قال دلوني، قالوا إحنا ما عندنا شغل، لا ندلك ولا نمنعك. فتبرع واحد منهم تطوع اسمه أبو رغال، قال أنا أدلك، وفعلا أبو رغال هذا من أهل الطائف أخذ يدل أبرهة على طريق الكعبة، ما يعرف الطريق ولا أحد راضي يدل على الطريق. صار أبو رغال صار رمزا للخيانة، وذلك العرب إذا يقولوا عن واحد ثاني يقولون أبو رغال. وفعلا صار أبو رغال أمام جيش أبرهة نحو الكعبة، سبحان الله. في الطريق مات أبو رغال، لكن الآن عرف الطريق أبرهة، في الطريق مات أبو رغال فدفن هناك، فاتخذت العرب قبر أبي رغال، اتخذوه مرجما يرجمونه رمزا للخيانة. هؤلاء الذين يخونون أمتهم، نرى اليوم في أمتنا من يخون الأمة ويتعاون مع أعدائها، يتعاون مع يهود ولا غيرهم، هؤلاء أنجس وأشد على الأمة من أعداء الأمة المباشرين. وتحرك أبرهة ليهدم الكعبة. حدث هذا في عام الشهير الذي يسمونه عام الفيل. العرب ما كان عندهم تواريخ، ما عندهم غزنامة يسيرون عليها وأعوام يسيرون عليها، وإنما كانوا يؤرخون بالأحداث، 3 سنين قبل عام الفيل، 7 سنين بعد عام الفيل، وهكذا. هذا الحادث شهير يسمى عام الفيل. فإذا أبرهة تحرك نحو الكعبة في عام الفيل. كان سيد مكة هو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب لما وصلته الأخبار طبعا فزع، لكن ماذا يستطيع أن يفعل أمام هذا الجيش الهائل العظيم، جيش أبرهة؟ وصل أبرهة، خيم خارج مكة ونشر جنوده، فأخذوا يسرقون وأخذوا يأخذون الإبل التي لأهل مكة التي ترعى خارج مكة، ومن بين الإبل التي أخذت 200 بعير لعبد المطلب. فعبد المطلب طلب مقابلة أبرهة، فرفض، قال ما أقابل أحد. هنا عبد المطلب يريد طريقة ليصل إلى أبرهة ليحدثه، فعرف أن 2 من العرب ذو نفر ونفيل بن حبيب أسرى، ذهب إلى ذي نفر فقال له هل في طريقة أقابل الملك؟ قال والله أنا أسير، لكن أنا أقول لك، أنا صارت بيني وبين سائس الفيل، قائد الفيل، الفيل اللي اسمه محمود، كان له قائد يعني مدرب اسمه أنيس، يقول في الطريق صارت بيني وبين صحبة، فممكن أكلم لك سائس الفيل يمكن يتوسط لك تدخل على الملك. وفعلا تم هذا، وفعلا وافق أبرهة على دخول عبد المطلب. الآن سيد مكة عبد المطلب سيدخل على ملك اليمن أبرهة الحبشي لأجل أن يحدثه في قضية أمر الكعبة. أبرهة له عرش كبير جالس عليه، فلما دخل عبد المطلب كان طويلا جميلا جدا رغم سنه، لكن كان جميل، وكان أيضا ذو هيبة، يعني أي واحد يراه سبحان الله يحترم احترام شديد. فلما دخل على أبرهة، أبرهة يعني أخذ قلبه، فأراد أن يجلسه معه على السرير، لكن خاف أن ينتقده الأحباش، فنزل من السرير واستقبله من هذا العرش يسمونه السرير، فنزل من السرير واستقبله وجلس معه على الأرض. فقال هذا، فقال إن جيشك أخذ ابننا، ابلي وابل قومي، ومنها 200 بعير لي، فلو أرجعتها إلينا. هنا تضايق أبرهة تضايق شديد، قال لا والله لما رأيتك أعظمتك وهبتك وأعجبتك حتى نزلت من سريري لأجلك، وكنت أتوقع أن تتكلم معي في قضية البيت الذي تعبده أنت وقومك، كانوا يظنون أنهم يعبدون بيت الله، البيت الذي تعبده أنت وقومك، فأنت تأتيني تكلمني في إبل، يعني مثل ما أقول سقط من عيني. فقال عبد المطلب قولته الشهيرة، أنا رب الإبل، يعني أنا سيد الإبل، هذا شأني شأن الدنيا، وأما البيت فله رب يحميه، رب البيت هو الذي يحميه سبحانه على مدى الزمان، الله هو يحمي الكعبة، هذا بيته سبحانه، ما يستطيع أحد يؤذي الكعبة لأنها بيت الله عز وجل إلا بمشيئة الله سبحانه. فلما سمع أبرهة هذا الكلام قال لا بس أرجعوا لهم الإبل، فأعادوا الإبل، قال أنا ما جئت أؤذيكم، أنا ما بيني وبينكم مشكلة، أنا عندي مشكلة هذا البيت، أنا أريد أهدم البيت حتى الناس تحج إلى كنيستي القليس، فاخرجوا من مكة حتى لا نؤذيكم. رجع عبد المطلب أخبر أهل مكة بالأوامر، اخرجوا من مكة حتى لا يؤذيكم الجيش. خرج أهل مكة نحو الجبال المحيطة بمكة وجلسوا يراقبون المشهد. تحرك الجيش حتى دخل مكة، لما اقتربوا من الكعبة أمر أبرهة أن يتحرك الفيل محمود نحو الكعبة ليهدمها، وفعلا تحرك الفيل بقيادة أنيس نحو الكعبة، والناس تشهد كيف ستهدم الكعبة أمام عيونهم. ويقدر الله في هذه اللحظة الأسير العربي نفيل ابن حبيب الخثعمي، هذا نفيل استطاع أن يفر من الأسر وبدأ يجري نحو الفيل، ثم تعلق بأذن الفيل وأخذ ينادي بالفيل، يا محمود أبرك أبرك محمود أبرك محمود فإنه بيت الله الحرام. فجلس الفيل في مكانه. هنا جاء أنيس يحرك الفيل يحرك جره، لفت وجهه في اتجاه آخر غير الكعبة، قام يحرك في أي اتجاه يسير، يحرك نحو الكعبة لا يتحرك، والناس متعجبة ما الذي حدث لهذا الفيل، بينما هم كذلك إذ تحدث المعجزة العجيبة، إذ يرون سوادا في السماء من بعيد قد أقبل، الناس متعجبة ما هذا السواد الذي في السماء، فبدأ السواد يقترب ويقترب حتى وصل إلى مكة، وإذ السماء غطيت بطيور أبابيل صغار، طيور عصافير صغيرة، كل طير معه 3 أحجار، حجران في رجلي وحجر في منقاره، وبدأت هذه الطيور الصغيرة ترمي الحجارة على جيش أبرهة، حجر صغير يقولون كالعدسة أو الفولة، ماذا سيفعل برجل؟ لكن قدرة الله عز وجل كأنه مملوء بمادة تذيب الإنسان، أول ما يصيب أحد المقاتلين الأحباش سبحان الله يبدأ جسمه يذوب، يتفتت اللحم يتساقط حتى يسقط ميتا. بدأ جيش أبرهة العظيم يفر، وبدأت الأبابيل تتبعهم من كل مكان وترمي عليهم الحجارة، فأصابتهم وبدأ الأحباش يتساقطون قتلا الذين أرادوا أن يهدموا بيت الله الحرام، انظروا ماذا فعل الله سبحانه وتعالى بهم، وأصابت الحجارة أبرهة فمات معهم، ولم ينجو من هذا الجيش الفاجر الذي أراد أن يهدم بيت الله الحرام، لم ينجو منهم أحد، وخلدت هذه الحادثة في كتاب الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ مكرهم ومحاولتهم دمرها الله عز وجل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، حجارة من طين، فجعلهم كعصف مأكول، يعني ليس لهم شأن، أفناهم ولم يجعل لهم أي مكان بعد ذلك. فزاد هذا الحادث من تعظيم الكعبة عند الناس، وانتشر الخبر في أرجاء الأرض كيف حمى الله سبحانه وتعالى بهذه المعجزة بيته، إن للبيت ربا يحميه. انتهى أبرهة وجيشه المجرم الذي أراد أن يهدم بيت الله الحرام بإعجاز عظيم من الله رب العالمين. وأرخ العرب بهذا التأريخ بعام الفيل، بعد هذا الحادث بخمسين يوما ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن قبل أن ندخل في ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، دعونا نرجع ونكمل بعض الأحداث. ماذا حدث في اليمن؟ اليمن كان أبرهة لما ذهب ترك ابن يقسوم يحكم مكانه، طبعا لم يرجع جيش أبرهة، فظل يقسوم يحكم، ثم حكم بعده ابنه مسروق. في هذه الفترة كما قلنا أن الأحباش اغتصبوا الحكم هذا من العرب، من سلالة ربيعة بن نصر، الأسرة العربية التي كانت تحكم اليمن لعدة قرون. أحد هؤلاء العرب من سلالة ربيعة بن نصر اسمه سيف ابن ذي يزن، اسم شهير في تاريخ العرب، سيف ابن ذي يزن. كان في هذه الفترة يفكر كيف نسمح للأحباش يسيطروا علينا، كيف أخذوا ملك أجدادي، كيف الأحباش يسيطرون على العرب والعرب عندهم هذه النخوة، لا يرضون بالذل ولا بالاستعمار أبدا. ففكر ماذا يفعل، طبعا لا يستطيع أن يواجه جيش الحبشة العظيم، ففكر من ممكن أن يعينه، وفعلا بدأ بالتحرك لإعادة ملكه. تحرك نحو قيصر حتى وصل إلى قيصر وشرح له الوضع وكيف أن الأحباش أخذوا الملك منه. لا ننسى أن الذي حرك الأحباش نحو اليمن هو قيصر، ثم الأحباش نصارى وقيصر نصراني، فلماذا يساعده وهو ليس على دينه؟ فرفض أن يساعده ورده. فكر من ممكن أن يساعد، فكر قال ما يصلح لي إلا العرب، هم الذين ممكن يساعدوني، هؤلاء ليسوا على ديني ولا على ملتي ولا على جنسي، لن يساعدوني. فتحرك من أعظم ملوك العرب، أعظم ملك من ملوك العرب، طبعا العرب أمة ممزقة في ذلك الوقت، كل قبيلة أمة لوحدها، وكان بعضهم سوى مملكات، منها الغساسنة لهم مملكة، المناذرة لهم مملكة، وهكذا. أعظم ملوك العرب على الإطلاق في ذلك الوقت هو النعمان ابن المنذر، وفعلا تحرك نحو النعمان ابن المنذر في الحيرة في العراق. تحرك سيف ابن ذي يزن إلى أن وصل إلى النعمان ابن المنذر، كلمه في الأمر، قال أنا أريد أن نطرد الأحباش ونعيد الملك للعرب. فالنعمان تعاطف معه، قال يا ريت أقدر أساعدك، لكن أولا بعيد عني، شيء ثاني أنا صحيح ملك، لكن ملك على مملكة صغيرة، بعض الناس تلقى قطعتين كذا ومسوي نفسه ملك، هذه قضية بالنسبة له يعني، قال أنا هذا ملكي صغير، وين أنافس أنا الدول العظمى هذه؟ تتكلم عن النجاشي واحدة من الدول العظمى، الأحباش واحدة من الدول العظمى في الأرض، ما أستطيع واجهها. قال ساعدني بأي وسيلة، قال أنا ما أقدر أساعدك لكن عندي حيلة واحدة. قال ما هي؟ قال أنا صحيح عندي مملكة، لكن أنا عمليا وحقيقة تابع للفرس، لأن يعني كانوا قريب من الفرس فهو حليف للفرس، أقول أنا تابع للفرس، وكل سنة أذهب في وفد لزيارة كسرى، فإذا شئت تذهب معي وتكلم كسرى، يمكن كسرى يساعدك. طبعا سيف بن ذي يزن ما عنده حيلة أخرى ولا عنده حل آخر، قال نعم، فظل جالس مع فترة إلى أن تحرك الوفد نحو كسرى، تحركوا لزيارة كسرى، وفعلا في ذلك اليوم ذهبوا إلى كسرى. كسرى جلس الناس في مجلسه، ما كان يظهر على الناس، كان بينه وبين الناس ستارة، يجلس خلف الستارة على سرير، وكان عنده تاج يصفونه من جواهر وذهب وكذا 90 كيلو، هكذا يصفونه، كيف ضعت هاي 90 كيلو على رأسه؟ فكان هذا التاج مربوط بسلسلة من ذهب في السقف، فيجلس يدخل رأسه فيه فقط، أو على سرير على عرش مرصع بالجواهر، ملك أعظم ملك في الأرض كان كسرى. وكان أول ما يجلس ويضع التاج على رأسه تفتح الستارة فيسجد كل الناس، كل الناس والعياذ بالله كانوا يسجدون لكسرى، حتى الملوك كانوا يسجدون لكسرى بما فيهم النعمان بن المنذر. وفعلا جلس كسرى على مكانه ووضع عليه التاج، وفعلا فتحت الستارة فخر الناس كلهم سجود إلا واحد، هو سيف بن ذي يزن ما سجد. وغضب كسرى، قال من هذا الأحمق الذي لم يسجد لي؟ سبحان الله، شوف الغرور الذي كان في كسرى، من هذا الأحمق الذي لم يسجد لي؟ وكان كسرى يسمى شاهن شاه، شاهن شاه ملك الملوك، وظل هذا اللقب الشاهل الذي أهلكه الله قريبا، هذا الشاه من هذا اللقب الشاه الملك، وكان يسمى شاهن شاه ملك الملوك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لا تسموا شاهن شاه، في حديث صحيح لا تسموا شاهن شاه، لا يجوز أحد أن يسمي نفسه ملك الملوك، لأن ملك الملوك هو الله عز وجل. فهذا شاهن شاه ملك الملوك كما يسمي نفسه، وهو من ملوك الأرض، أعظم ملوك الأرض. قال من هذا الأحمق الذي لم يسجد لي؟ فقال سيف، أنا سيف الذي يزن. قال ما الذي منعك أن تسجد لي؟ قال الهم. قال ما همك؟ فقال همي كذا. وسيشرح لك كيف الأحباش احتلوا بلده. طبعا كسرى بدأ يشاور جماعة، قالوا احنا وين واليمن وين، وبعدين ما مصلحتنا من دخول اليمن؟ في النهاية ما هي مصلحتنا؟ الدول العظمى هذه تتكلم فقط مصالحها، ما هي قضية ولا مناصرة شعب مظلوم ولا كذا، هذه قضية بالنسبة لهم لا تسوى شيء، ما هي مصلحتنا المباشرة؟ فقالوا ما في فائدة، أهل اليمن ليس فيها خيرات ونحن عندنا الخيرات وما نحتاج نساعدها. فأمر كسرى أن يعطوه 10,000 درهم وكسوة مقابل يعني زيارته وتعبه وكذا ويرجع. أخذ سيف بن يزن هذه الأموال، خرج فأخذ يرميها يمين ويسار يوزعها على الناس. وصلت الأخبار إلى كسرى، قال نادوه، فنادوه قال ما الذي فعلت بتحية كسرى؟ هي يسمونها تحية يعني هدية كسرى. قال أنا ما أحتاج أموالك، أنا جئتك من بلاد جبالها الذهب والفضة. ذهب وفضة بالنسبة لهم ثروة. أمر كسرى بجمع قادة الجيش عنده وقادة الدولة، بدأوا يتشاورون، هذا كلام جديد أول مرة نسمع أن اليمن فيها ذهب وفضة، قالوا لعله كاذب. بدأوا يتشاورون هل نصدقان وكذبة، الطمع بدأ يأخذهم، هذه الدول تفكر في مصالحها مرة أخرى كما ذكرنا. فالآن ذهب وفضة بالنسبة لهم شيء عظيم، طمعوا في اليمن، لكن في نفس الوقت ما هم متأكدين من الخبر. فصدروا قرار عجيب جدا، قالوا يا كسرى عندك عدد كبير من المساجين السياسيين، هذه الدول كدولنا اليوم عندها صراعات سياسية داخلية وكذا، فيأخذ الثوار الذين عليه ولا المعارضين للحكم ولا المشبوه فيهم ويرميهم بأعداد كبيرة في السجن، لا محاكمات ولا غيرها ولا حقوق إنسان، يعني بالنسبة لهم هكذا يعني مثلنا في هذا الوقت. فكسرى عنده أعداد هائلة بالآلاف من هؤلاء الذين مساجين سياسيين، فأهل الشورى قالوا طلع هؤلاء المساجين السياسيين، عين عليهم واحد من قادتك ومعهم مجموعة من قادة الجيش وخذوهم في السفن إلى اليمن ودعهم يقاتلوا الأحباش الذين احتلوا اليمن، إذا انتصر هؤلاء على الأحباش فصارت اليمن تابعة لك، وإذا الأحباش انتصر فأصلا هؤلاء أنت ناوي تتخلص منهم معارضين لك فتخلص منهم، وشكلها أمامهم أن أنت أكرمتهم وأعطيتهم فرصة وغيرها، وهكذا يعني تحاول أن تضحك على المعارضة بهذه الطريقة، وفي نفس الوقت لعلك تكسب الذهب والفضة إذا كان موجود في اليمن. في كل الأحوال أنت لن تخسر شيئا وقد تربح. أعجبت الفكرة كسرى فأمر بإخراج هؤلاء المساجين، جهز لهم 4 سفن كبيرة ملئت السفن بهؤلاء الناس، ووضع عليهم أحد قادة الجيش الذين عنده مع مجموعة من القادة، قائد هذه المجموعة هو قائد من قادة كسرى اسمه بطرس. فتحرك بطرس نحو اليمن ومعه طبعا سيف ابن ذي يزن، تحرك في الخليج العربي ثم بحر العرب إلى أن وصل إلى عدن، وهناك نزلوا في ميناء عدن وتحركوا نحو اليمن، وبدأ القتال بين الجيش الفارسي بقيادة بطرس والجيش الحبشي بقيادة مسروق ابن يقسوم ابن أبرهة. قصة طويلة، الخلاصة استطاع الجيش الفارسي أن ينتصر على الجيش الحبشي ويقتل مسروق ويسيطر بطرس على الحكم. سيطر بطرس على الحكم وتحولت اليمن من حكم الأحباش مفروض الآن تنتقل إلى سيف بن ذي يزن الذي جاءوا لمساعدته، فيصدر كسرى قرارا أن يبقى الحكم بيد الفرس وسيف ليس له شيء، حتى صارت عقدة عند أهل اليمن في تاريخ أهل اليمن يسمونها عقدة سيف بن ذي يزن، أن أهل اليمن كلما صارت بينهم مشاكل في داخلهم إذا استعانوا بقوة خارجية زادتهم مشاكلا. فعلا سيف بعد كل هذه المغامرة خرج بلا شيء، وسيطر الفرس على اليمن وعين كسرى عليهم ملكا، ثم مات فجاء ابنه ثم عزله كسرى، وأخيرا عين ملكا عليهم جعله هو الملك عليهم. هذا الملك الفارسي ظل موجودا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت النبوة والبعثة وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يراسل الملوك، واحد من هؤلاء الملوك كان ملك اليمن الفارسي. وأسلم وصارت اليمن تابعة للمسلمين بإسلام هذا الملك الفارسي. هذه قصة طويلة سنأتيها، لكن من هنا جاء الفرس إلى اليمن. هذه قصة دخول الفرس إلى اليمن، وذلك مشهور في التاريخ الإسلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم على يدي هذا الملك الفارسي باذان الفارسي رحمه الله تعالى. إذن هذه قصة سيف بن ذي يزن، وهكذا دخل الفرس إلى اليمن وظلوا فيها إلى أن سيطر عليها المسلمون ودخلها الإسلام. إذن هنا بهذا الاستعراض فهمنا كيف دخلت اليهودية إلى اليمن، كيف دخل الأحباس إلى اليمن، كيف دخل الفرس إلى اليمن. كانت اليمن هي محور الصراع الحضاري في ذلك الوقت، ورأينا كيف دخلت النصرانية إلى نجران ودخلت اليهودية إلى يثرب وخيبر. عرفنا كل هذه الأحداث، هذه الأحداث السياسية والدينية التي شكلت المنطقة قبيل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. أرجع قليلا في التاريخ إلى مكة شرفها الله تعالى. تذكرون نحن تحدثنا في قصة مكة كيف أن إسماعيل تزوج من جرهم، وظلت جرهم هي المسيطرة على مكة، إلى أن جاءت قبيلة أخرى هي قبيلة خزاعة. خزاعة هذه استطاعت أن تخرج الملك من يد جرهم وتسيطر على مكة، وبقيت بقايا جرهم في مكة، لكن ظلت خزاعة هي المسيطرة. 500 سنة سيطرت خزاعة على مكة، بدأت بعمر بن لحي اللي ذكرنا قصته، ثم وصلنا الآن مرت السنين إلى وصلنا إلى قصة رجل عظيم من العرب من قريش، هو قصي بن كلاب. قصي بن كلاب واحد من ألمع أسماء قريش، طبعا على الشرك، لكن واحد من أعظم من مر على مكة من قريش، قصي بن كلاب، إلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المعظم عندهم. ما قصة قصي بن كلاب؟ قصي بن كلاب طبعا من قريش، من سلالة فهر، فهر من سلالة عدنان، وعدنان من سلالة إسماعيل عليه السلام. فهر هذا هو قريش، فإذا قصي بن كلاب يعتبر مباشرة من سلالة قريش. بدأ أمر يظهر وصار عظيما من عظماء مكة، وكان غنيا غنا كبيرا، وجال عدد كبير من الأولاد من بينهم عبد الدار وعبد مناف وغيرهم. بدأ أمر قصي بن كلاب يكبر، ثم إن قصي تزوج بمكانته العظيمة هذه، تزوج من سيد مكة الخزاعي. قلنا خزاعة هي المسيطرة على مكة الآن، سيد مكة الخزاعي حليل رئيس خزاعة زوج ابنته لقصي بن كلاب. لما مات حليل، طبعا مفروض الحكم الآن يستمر في خزاعة، هنا أعلن قصي بن كلاب أنه أولى بالملك، هو زوج رئيس خزاعة، زوج بنت رئيس خزاعة، وهو أيضا من قريش. وتنازعوا تنازعا شديدا، فبدأ يستعين بأقاربه وأخوانه، حتى استعان بإخوانه من أمه الذين كانوا في قبيلة قضاعة، واستعان بقبيلة كنانة، وبدأت هذه القبائل تنضم إليه. صار تجمع لقصي بن كلاب ينافس خزاعة، وكادت تحدث مجزرة بين الفريقين داخل مكة. هنا أهل الحكمة بدأوا يتشاورون، قالوا على ما نقتل بعضنا، دعونا نحكم أحد الحكماء يحكم في هذه القضية. فاتفقوا على واحد معمر كبير في السن جدا اسمه يعمر ابن عون، فهذا المعمر لجأوا إليه قالوا يحكم في هذه القضية. قال أنا ما أحكم حتى تعطوني الأيمان المغلظة وتشهد الشهود على أن أي حكم أصدره ما أحد يرده. شوفوا بعض الأحيان الناس تلتجئ إلى تحكيم وبعدين ترفض التحكيم، ما قيمة التحكيم إذا لم يكن التحكيم ملزم للناس؟ فهذا فعلا تصرف حكيم. فأخذ الأيمان وأقسم الناس أمام الشهود، وأعلن هذا أمام العرب، وأن الذي يرجع فيه كلامه يعني لا تعتبر له قيمة عند العرب ولا مكانة ولا كلمة، والكلمة كبيرة عند العربي. الآن يعمر مطمئن أن حكمه يمشي، فبدأوا يعطون حجتهم. قصي بن كلاب بدأ يذكر حجته، قال إسماعيل جدي وهو أول من سكن مكة، وجرهم أجدادي وهم أول من استوطن مكة، والحكم كان فينا إلى أن جاءت خزاعة من خارج مكة واحتلتنا. نعم القضية صار لها 500 سنة، لكن على أي أساس أخذوها منا؟ نحن سدنة الكعبة، أهل السقاية، أهل الحجابة. بدأ يذكر له، وجدي هو الذي بنى الكعبة، فعلى ما يأخذوها منا؟ وأنا لي الشرف ولي المكان، وأنا بن سيدهم، أنا زوجهم. حجة قوية. التفت إلى خزاعة، قالوا إحنا الحكم 500 سنة بعيدينا توارثناه، كيف يأخذها منا؟ لكن حجة بالنسبة لحجة قصي تعتبر ضعيفة. هنا يصدر يعمر بن عون حكمه الشهير العجيب، بعدما اطمأن أن حكم يسري. شوف بعض الناس أحيانا القاضي أحيانا يحاول إراضي هذا وإراضي هذا ويحاول حل وسط، لكن هذا ظلم لو كان حل وسط والحق لأحد الطرفين. القاضي يقضي بالحق وليس بمحاولة إرضاء الطرفين. إذا الحق كل لطرف واحد يعطيه ويصدر يعمر حكمه العجيب. كل شيء لقصي بن كلاب، الحكم والسدانة، سدانة اللي هو كهانة الكعبة، والحجابة دخول الكعبة، والسقاية والرفادة سقاية الماء للحجيج، والرفادة إطعام الحجيج، كل الشرف والكسوة وكل شيء لقصي بن كلاب. أسقط في يد خزاعة. لكن طبعا الشهود من القبائل كلهم موجودين، ما استطاعوا أن يرجعوا في كلامهم، فسلموا كل شيء لقصي بن كلاب. قصي بن كلاب طبعا الآن صار سيد مكة بلا منازع، وصار إليه مرجع العرب، اشتهر أمر بين العرب جميعا. فورا أي حاكم جديد يحاول أن يقرب الناس ويكسبهم فيعمل بعض التصرفات، فبدأ يكرم خزاعة نفسهم المعارضين ويكرم الناس ويسقي الحجيج، وبدأ ينفق إنفاق عظيم من أمواله. هكذا الحاكم العاقل الذي يكسب الناس، يكسب الناس بأن يرضيهم ويتقرب إليهم ويفتح الحريات ويفتح الأموال ولا يستأثر بها ولا يظلم ويخرج المساجين السياسيين. هذا عقل، هذه حكمة. فعلا قصي بن كلاب تصرف بكل حكمة بهذه الطريقة، وفعلا كسب قلوب الناس، والناس صاروا كلهم تبع لقصي بن كلاب. ثم بنى دارا كبيرة مثل قاعة احتفالات، أو إن شئت قل قصر الحكم. هذه القاعة جعلوها مكان لاجتماعاتهم، كل الاجتماعات الرئيسية فيها، ثم جعلوها مكان لأفراحهم، ما في عرس إلا فيها، وكذلك إعلان الحروب لا يتم إلا في هذه الدار، والتشاور والعقود. حتى وصل الأمر بهم أن البنت إذا لبست الدراعة، يعني خلاص كبرت شوية يسمونها تدرعت، يعني لبست الدراعة اللي هو الثوب، ما تلبسه إلا في دار الندوة، دار قصي بن كلاب، دار شهيرة جدا من أشهر الدور. ظلت هذه الدار إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الدار، في دار الندوة، أعلنت قريش الحرب على المسلمين في بدر. في دار الندوة تآمر أبو جهل ومن معه لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة. كل هذه الأحداث في دار الندوة، كان لها اسمين، يسمونها دار الندوة ويسمونها دار قصي بن كلاب. لما شعر قصي بن كلاب بقرب وفاته، نظر في أولاده، أكبرهم عبد الدار، لكن عبد الدار سبحان الله شخصيته ضعيفة، فالآخرون هم الذين استأثروا بالشرف والمكانة والناس تتقرب إليهم، أبناء الحاكم، إلا هو شخصيته ضعيفة لا وزن له، ما حد يتقرب له ولا حد معطيه وزن، وقال سبحان الله، الله يوزع الأقدار بين الناس والقدرات. أراد قصي أن يعطي شيء من الشرف لابنه، فأعلن في حياته أن كل شيء لعبد الدار، وتخلى عن الحكم في حياته ليعطي المكان لابنه عبد الدار، وفعلا صارت مكانة لعبد الدار. فلما مات قصي بن كلاب تنازع أبناء قصي، قالوا لعبد الدار: أنت أعطاك أبونا يعني كل شيء من أجل أن يظهر مكانتك، وقد ظهرت الآن، الناس اعترفوا بمكانتك، صارت لك شخصية بين الناس، لكن توزعها بيننا الآن. فرفض، وكاد يحدث القتال بينهم على هذا الشرف. انظروا، يعني أنا قاعد أذكركم هذه القصص ليش؟ عشان نعرف أولا شخصيات الحاكمة في قريش، وعشان نعرف أيضا قضية الشرف والصراع الذي على الشرف كيف أهميته. فلما حدث هذا الصراع أيضا حكموا المحكمين، المهم في النهاية اتفقوا على توزيع الأمر. ظل بيد عبد الدار دار الندوة، ظلت بيده، وظل بيده السدانة والحجابة ومفاتيح الكعبة، ظلت بيده، لكن عبد مناف أخذ السقاية، وبدأوا يعني يأخذون منهم أشياء أخرى من ذرية عبد مناف عبد المطلب. فعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيده سقاية الحجيج، من هنا جاءت السقاية، ولا كان كل شيء بيد بني عبد الدار. قصة بالصغيرة في قضية بني عبد الدار، أن أحد أحفاد بني عبد الدار كانوا يتوارثون إدارة هذه الدار، فكان بيده ملك هذه الدار. في يوم من الأيام كان سهران يشرب الخمر مع حكيم بن حزام، أيضا واحد من مشاهير قريش، فيشربون الخمر ويعيشون على الخمر حتى سكروا. فحكيم بن حزام قال: لا تبيعني دار قصي؟ قال: لا أبيعك. قال: بكم؟ قال: بزق خمر. كان الخمر انتهى عندهم، قال: جيب لي خمر أعطيك إياها. فراح فورا حكيم بن حزام، جاب له الخمر وجاب الشهود، قال بعت؟ قال بعت. فشهدوا عليه ومضى الحكم رغم أنه سكران، مضى العقد واشتراها حكيم بن حزام بزق خمر، بإناء خمر والعياذ بالله. بس عشان نعرف حياتهم كيف كانت، فيما بعد أسلم حكيم بن حزام، وفيما بعد في زمن عمر إلى زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ظلت إلى ذلك الوقت دار الندوة، بيعت في زمن معاوية ب100,000 دينار. فهنا جاء معاوية لحكيم رضي الله عنه قال بعت شرف قريش ب100,000، يعني 100,000 قليلة عليها. قال يا أمير المؤمنين والله اشتريتها بزق خمر، وإنما الشرف اليوم ليس بدار الندوة ولا بدار قصي بن كلاب، إنما الشرف اليوم بالتقوى لله رب العالمين، فإني أشهدك وأشهد الناس أجمعين أن 100,000 دينار كلها في سبيل الله رب العالمين. فهذه مصير دار قصي بن كلاب. عبد مناف جاءه ولدان، هاشم والمطلب، من بين أولاده الآخر، لكن هؤلاء أهم ولدين عنده، هاشم والمطلب. هاشم تزوج من امرأة من خارج مكة كانت لها مكانة عظيمة، وجاءه منها ولد اسمه شيبة. ثم إن هاشم مات فظل شيبة يتربى في بيت أمه خارج مكة إلى أن وصل إلى سن البلوغ. لما بلغ شيبة جاء عمه المطلب، جاء إلى أم شيبة يطلب أن تعطيه ابن أخيه ليرجعه إلى مكة. فقالت ولدي؟ قال لها نعم، لكن هذا من سلالة قصي بن كلاب، هذا سيد من سادات مكة، فلو رجع إلى مكة سيكون له السؤدود والشرف والمكان بين العرب، لو جلس عندك ما له شيء. فأصرت ولدها وأصر المطلب على أخذ ابن أخيه، فقالوا في النهاية نخير الولد، بلغ سن الرشد هو يختار. فخيروا شيبة ماذا يختار، فاختار شيبة أن يرجع إلى مكة حيث السؤدد والشرف والمكان، يرجع مع عمه المطلب. ففعلا تحت هذا الاختيار أخذه عمه وأردفه وراءه على بعيره وذهب به إلى مكة. لما دخل مكة وإذ الناس ينظرون المطلب ومعه شاب صغير، قالوا هذا عبد اشتراه المطلب، فبدأوا ينادونه عبد المطلب عبد المطلب، فاشتهر بهذا الاسم، والاسم الحقيقي هو شيبة، لكن من شدة تعود الناس على هذا الاسم خاصة مع وصوله إلى مكة أيام الأولى، فصار هذا هو الاسم الدارج له، فصار اسم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه الحقيقي شيبة. شيبة أو عبد المطلب بدأ يتولى مع أعمامه شؤون إدارة مكة وشؤون الحج، وبدأ يصبح له السؤدد حتى صار من أبرز قريش ومن أبرز بني قصي بن كلاب. مرت الأيام، تزوج عبد المطلب، جاءه أول أولاده اسمه الحارث. بعد ميلاد الحارث بفترة وجيزة حدثت حادثة عجيبة جدا يذكرها كل المؤرخين، ولذلك أذكرها لكم. رؤيا في المنام رآها عبد المطلب، رأى رؤيا في المنام أن آتي يأتيه ويناديه احفر طيبة، يسأل الآتي يقول له ما طيبة، فيختفي الآتي. تعجب عبد المطلب لما استيقظ من نومه متذكر لهذه الرؤيا تماما، لم ينس منها شيئا، ما المقصود؟ لا يدري. في الليلة التالية تتكرر الرؤيا ويأتيه الآتي ويقول احفر بره. طيبة اسم جميل من الطيب، وبره اسم جميل من البر، أسماء جميلة. أحفر بره، ما بره؟ فيذهب الآتي، عرف أن هناك شيء، حلم يتكرر. سبحان الله، الحلم إذا تكرر معناها في شيء، علامة. رأى رؤيا ثالثة، أحفر المضنونة. فقال ما المضنونة؟ فذهب الآتي، هو محتار بالتأكيد هناك معنى لهذا الحلم، ما معنى الحلم لا يدري، إلا أنه يجب أن يحفر شيئا. في اليوم الرابع جاءه الآتي فقال احفر زمزم، اسم زمزم مشهور معروف عندهم منذ حضرها جبريل لإسماعيل عليه السلام، وهي معروفة عندهم، لكنها كانت قد اندثرت كما ذكرت لكم في قصص سابقة. كانت خزاعة لما أرادت تحتل مكة، جرهم قبيلة إسماعيل التي عاش معهم دفنوا زمزم وأخفوها تماما حتى لا تستفيد منها خزاعة، فظلت زمزم مدفونة حوالي 500 سنة، حكم خزاعة أكثر من 500 سنة، الفترة من قصي بن كلاب إلى عبد المطلب، كل هذه الفترة زمزم مدفونة، يعرفونها يتناقلون أخبارها أن هناك بئر عظيمة قرب الكعبة، لكن لا أحد يدري أين، ولا يستطيعون أن يحفروا كل المنطقة التي حول الكعبة، خاصة في ذلك الوقت ما في آلات كبيرة وجرافات وكذا، لا، فكان صعب جدا الحفر، ولذلك ما حفروا. فجاء الأمر الآن احفر زمزم، هذا في الرؤية في المنام. فقال في الرؤية: ما زمزم؟ فقال له الآتي: لا تنزف أبدا ولا ترم، عين لا تنتهي، ماؤها يسيل باستمرار لا يتوقف، لا تنزف أبدا ولا ترم، تسقي الحجيج الأعظم من بين فرث ودم. الفرث والطعام الذي في أمعاء الإنسان أو الدواب، والدم معروف، بين الفرث بين طعام الأمعاء والدم، من بين فرث ودم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. إذن علامات واضحة جدا، لكن ما معناها بالضبط لم يفهم. نقرة الغراب الأعصم، الغراب الأعصم معروف هو الغراب، الغراب تعرفون أسود، لكن بعض الغربان يصير فيه جناحة بعض الريش الأبيض، هذا يسمونه غراب أعصم. وقرية النمل معروف، فبدأ أخذ أدوات الحفر وأخذ معه ابنه الحارث وذهب إلى الكعبة يبحث عن مكان يحفر فيه، يبحث عن هذه العلامات. بدأ يبحث عن العلامات، منطقة كبيرة جدا لا يدري أين يحفر، فظل يتأمل. وإذ بقوم جاءوا ببقرة يريدون أن يذبحوها، وفعلا ذبحوا البقرة فسال الدم، لكنهم ما أكملوا الذبح قفزت البقرة، بعد ما سال الدم قفزت البقرة من مكانها بدأت تجري، فبدأوا يتبعونها فسقطت في مكان آخر، فعندها أجهزوا عليها وفتحوا بطنها وأخرجوا أمعاها وسال الفرث، فعرف أن ما بين هذا الدم وهذا الفرث في هذه المنطقة يجب أن يحفر، لكن بقيت منطقة كبيرة جدا لا يدري أين يحفر فيها. فبدأ يبحث فإذا قرية نمل في هذه المنطقة فعلا، لكن منطقة كبيرة جدا انتشر فيها النمل، لو حفرها كلها سيتعب تعب شديد. بينما هو كذلك جاء غراب أعصم فبدأ ينقر في ذلك المكان، فعرف أن هذا هو المقصود، إيحاء من الله عز وجل يريد أن تجدد زمزم على يد عبد المطلب. وفعلا هناك في هذا المكان بدأ يحفر عبد المطلب. سادة قريش ينظرون المشهد جالسين، هذا من عاداتهم، كانوا يجلسون قرب الكعبة يتحدثون يعني يتشاورون إلى آخره، فواقفين يشوفون المشهد. وإذ عبد المطلب بدأ يحفر، فقاموا قالوا: كيف تحفر عند الكعبة؟ ممنوع الحفر عند الكعبة. فقال للحارث: أشغلهم. فبدأ يستمر بالحفر وهم يعني يلحون على توقيف هذا الحفر حتى لا يتعود الناس على الحفر قرب الكعبة. فالحارث بدأ يدفعهم ويشغلهم وعبد المطلب شغال. بينما هو يحفر إذ أصاب حجرا فصرخ: الله أكبر. تحجبوا، ما هذا؟ بدأوا يشهدون، لأن توقفوا عن الاعتراض، يريدون أن يعرفوا ماذا حصل عليه عبد المطلب. فبينما هو يحفر وإذا بطي البئر، طي البئر تعرفون البئر لما تحفر يضعون عليها حجارة حواليها، يبنون عليها حجارة، وإذ بهذه الحجارة قد بانت، طي البئر في داخل البئر تضع الحجارة، وإذ طي زمزم، فعرفوا أنه وجد زمزم. زمزم شرف الدهر، بدل ما يأتون بالماء من خارج مكة يسقون مكة ويسقون الحجيج من داخلها، أي راحة عظيمة وأي كرم سيكون بسقي الحجاج، توفير الماء، الماء من أصعب الأمور بالنسبة للعرب، والآن يكون عندهم عند الكعبة وزمزم الشريفة المعروفة، فشرف عظيم جدا. قالوا: نحن شركاء معك، احنا شهدنا المشهد. قال: لا، كيف تكون شركاء معي؟ انا حفرتها. فظل التنازع بينهم، اصروا حتى كادوا يعني يتقاتلوا، قالوا: نحكم. هكذا كان عادتهم، فمن نحكم؟ كان عادتهم ايضا يحكمون اما المعمرين او يحكمون الكهان او يتفقون على طريقة معينة من التحكيم، فاتفقوا على ان يحكموا كاهنة بني سعد، قبيلة بني سعد عندهم كاهنة مشهورة، قالوا: نذهب إليها نحكمها. كانت مقيمة في يثرب اللي هي المدينة شرفها الله تعالى. تحركوا نحو بني سعد، وإذ بهذه الكاهنة قد انتقلت إلى خيبر، مدينة مشهورة التي فيها اليهود، فتحركوا نحو خيبر. في الطريق ضاعوا، ما كانوا متعودين على هذا الطريق من المدينة إلى خيبر، متعودين على الطرق، لكن هذا الطريق ضاعوا فيه، ونفذ عندهم الماء. وكانوا مجموعتين، مجموعة عبد المطلب ومجموعة المنافسين له. مجموعة عبد المطلب انتهى عندهم الماء أولا، مجموعة ثانية ما زال عندهم قليل من الماء، فجاءهم قالوا: أعطونا من الماء سنهلك. قالوا: إحنا أيضا سنهلك، لو أعطناكم الماء سنموت. فرفضوا أن يعطوهم الماء، فهنا عبد المطلب وأصحابه شعروا بالموت، فقالوا: ماذا نفعل؟ فتشاوروا، قالوا: نحفر قبورنا، كل ما مات واحد ندفنه حتى لا يبقى أحد بدون ما يدفن، وآخر واحد يعني يبقى واحد لا يدفن أحسن ما الكل لا يدفن. وفعلا بدأوا يحفرون القبور،
بينما هم يحفرون عبد المطلب بدأ يفكر، قال يا جماعة والله احنا ما فعلنا شيء، نموت في مكان على الأقل نبحث يمكن نلقى ماء، نموت ونحن نبحث أحسن ما نموت ونحن جالسين. طبعا فعلا هذا العقل، الحكمة أن الواحد ما يعجز، يحاول يتصرف، أما جالس ينتظر هكذا لا شيء، فهذا من الخلل الذي يكون للإنسان. فإذا قرروا التحرك، فلما قاموا للتحرك بعير عبد المطلب وهو متحرك ضرب أحد هذه الحفر برجله فنبع منها الماء ماء قليل، فسقوا وشربوا وأخذوا ما أعطوا جماعتهم الآخرين. فجماعة الآخرين لما رأوا ماء في صحراء ينبع بهذه الطريقة قالوا الذي أنبع لك الماء في هذه الصحراء لهو الذي هداك إلى زمزم، أنت صاحب زمزم، وأقروا له بذلك ورجعوا دون أن يذهبوا إلى الكاهنة. أنا أذكر لكم هذه القصص حتى نعرف هالقضايا التي كانت تشغل العرب وطريقة عملهم وتحكيمهم وكذا، كان هذا همهم، مشكلتهم الرئيسية الشرف والسؤدد والمياه والحج والفخر، هذه كانت قضاياهم. فهكذا كان أمر حفر زمزم، وصار عبد المطلب هو المشرف على زمزم لا ينازع في ذلك، وصار له شرف الدهر بالنسبة لهم، هو الذي يسقي الحديد من زمزم، ممنوع أحد يسقي من زمزم إلا هو، هو الذي يجلب الماء، هو وابن الحارث. لما رجع عبد المطلب فكر، قال أنا والله ما تجرأ علي إلا لأن ما عندي أولاد، أولادي قليلين، لو كان عندي أولاد كنا قوة ما حد يتجرأ علي. فنذر، قال لئن جاءني 10 ذكور لأذبحن أحدهم حتى أظهر أني ما أحتاجه من كثرتهم، 10 أولاد ذكور خلاص ما أحتاجه. وفعلا بدأ يرزق بالأولاد، أولاد عبد المطلب 10 ذكور و6 إناث، أما الذكور فأربعة منهم أدركوا الإسلام، 2 أسلما و2 لم يسلما، المسلمان العباس وحمزة رضي الله عنهما، واللذان لم يسلما أبو طالب وأبو لهب، أبو طالب اسمه عبد مناف وأبو لهب اسمه عبد العزة، فهؤلاء 4 عاشوا إلى ما بعد البعثة، أما 6 الآخرين فماتوا قبل البعثة، عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم، حجل وضرار ومقدم والزبير والحارث اللي هو الأكبر، هؤلاء هم 10 أولاد عبد المطلب. أما البنات فصفية وأم حكيم وعاتكة وأميمة وأروى وبرة، هؤلاء 6 هم عمات النبي صلى الله عليه وسلم. لما ولد له 10 ذكور وكبروا وعاشوا وشعر بالعزة تذكر نذره، فعزم أن ينفذ نذره، وفعلا ذهب إلى الكاهن الذي عند الكعبة كعادتهم قضية الكهان. والآن تأتي قضية جديدة اسمها الأقداح، الأقداح كان عندهم طريقة عجيبة جدا، إذا محتار بين أمر يفعله ولا لا يفعله يرمي 3 أقداح، قدح فيه نعم، قدح مثل عصاية مكتوب عليها نعم، وقدح ثاني عليه لا، وقدح ثالث اسمه أعد، فإذا طلع أعد يعيد مرة ثانية، وإذا طلع نعم خلاص نفذ، وإذا طلع لا لم ينفذ. هذا إذا كان محتار في أمر يفعله أو لا يفعله. إذا كان محتار بين أمر بين عدة أمور يكتب على كل قدح اسمها ويرمون الأقداح، وبعدين الذي يطلع هو الذي يعني يفعلون. فكتب أسماء أولاد 10 على الأقداح وذهب إلى الكاهن فرماها الكاهن، وكان عبد المطلب قاعد يدعو يقول إذا جنبت عبد الله فأنا بخير، يعني أهم شيء عبد الله ما يطلع، لأنه كان أصغر أولاده وأحب أولاده ويطلع اسم عبد الله. فعزم على ذبحه فأخذه عند إساف، عند الصنم إساف الذي يعبدونه الزاني، أراد أن يذبح ابنه. طبعا سادة قريش ينظرون شافوا مشهد عجيب، عبد المطلب يجر ابنه والأولاد وراه يمشون حزينين، وعبد المطلب بيده سكين وذاهب عند إساف، هم متعودين يأتون بناقة ببعير بكذا، فقاموا إليه ماذا تنوي؟ قال أنا نذرت كذا وأنوي. قالوا لا ما تفعل، ما تفعل، تكون سنة في العرب، لو فعلتها أنت سيد مكة تكون سنة في العرب، كل واحد يجي له 10 أولاد سيذبح ولده. قال أنا نذرت ولا يمكن، وجر الولد حطه ويريد يحط السكين، فبدأوا يدفعونه وهو مصر، فمع دفعتهم أصاب رأس عبد الله فجرح رأسه، لذلك أبو النبي صلى الله عليه وسلم يسمى عبد الله الأشج لأنه شج رأسه. تحت الإلحاح قالوا نحتكم، لابد أن نرجع فنحتكم، فقالوا نحتكم إلى كاهنة بني سعد مرة أخرى، فذهبوا إلى كاهنة بني سعد وصلوها هذه المرة، فقالت ارموا بين عبد الله وبين الدية، قالوا كم ديتكم؟ قالوا 10 إبل، قالوا بين عبد الله و10 إبل، إذا طلع عبد الله عيدوا مرة ثانية وضيفوها سووها 20، وإذا طلعت الإبل اذبحوها. فظلوا يرمون ويطلع دائما اسم عبد الله حتى وصلت إلى 100 بعير، ثم طلع قدح الإبل، عندها ذبحت الإبل مكان عبد الله،
من هنا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن الذبيحين. من هما الذبيحان؟ إسماعيل عليه السلام، الجد الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم، حين أراد أبوه إبراهيم تنفيذا لأمر الله تعالى واستسلاما أن يذبح ابنه، ففداه الله تعالى بكبش عظيم. والذبيح الآخر عبد الله ابن عبد المطلب بهذه الطريقة، ونجاه الله عز وجل بهذه الإبل. فمن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن الذبيحين. فنجا عبد الله من الموت وكبر، تزوج من آمنة بنت وهب ابن عبد مناف، إذن هي أيضا من قريش، من بني عبد مناف، من السادة العظماء من قريش، من ذرية قصي بن كلاب المشهور، لكنها كانت تعيش في يثرب عند أخوالها بني النجار. تزوجها، خطبها عبد المطلب لابنه عبد الله، وفعلا تزوجها ورجعوا إلى مكة، أخذها معه إلى مكة. بعد أشهر حملت آمنة بنت وهب، وفي أثناء حملها توفي عبد الله ابن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مات أبوه صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد عليه أفضل الصلاة والتسليم. هذه هي الأحداث التي شكلت جزيرة العرب وشكلت أسرة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جئنا الآن لميلاده عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث ولد الهدى، ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما صاحبها من معجزات، وحياته الأولى مع حليمة السعدية ومع جده عبد المطلب وعمه أبو طالب، هي حديثنا في لقائنا القادم بإذن الله. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.